بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بين المعشر الإخوة في مثل هذه المجالس نذكر بفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرجها مسلم في صحيحه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى يرد عليه السلام. حبيبي كما تعلمون قد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلو لم تخرج من المحاضرة إلا بخمس صلوات على نبيك محمد صلى الله بها عليك 50 صلاة وكفى بها نعمة. أما عن موضوعنا إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه، فكما قد تناولنا مطالع سورة الكهف بالتفسير والبيان، وانتهينا إلى خاتمتها إلى أن ننظر في أمرنا إذا قدر الله لنا استمرارا هاهنا. شرعنا في موضوع نراه إخواننا ونراه نافعا لكم بإذن الله. فنتناول قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إلى نهاية السورة المباركة بالتأمين والبيان. ولا يخفى عليكم، فهذا بتوفيرنا وتوفيركم باحتساب الأجر والثواب، أن الله تبارك وتعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، وأن تعلم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يرتفع العبد بها درجة بل درجات. فاحتسبوا الأوقات لتعلم كتاب ربكم سبحانه وتعالى، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أما السيدون عن ذي القرنين فمن أهل العلم من قال هم اليهود أمروا مشركي مكة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جاب البلاد شرقا وغربا وحكم الأرض كلها فكان رجلا صالحا. فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وسبب نزول هذا في سند رجل يقال في سند رجل ضعيف عند التبري، ولكن سياق الآيات الكريمات يجتزا به ها هنا، فلم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم خبر ثابت عن ذي القرنين في حديث صحيح. فعليه بناء تأويل الآيات على ظاهر الآيات ثم على أقوال بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على أخبار إسرائيلية. فأنتم تعرفون أن الإسرائيليات هي الأخبار الموقولة عن بني إسرائيل على 3 أقسام. قسم منها يوافق شرعنا فنقبله، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقسم يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا فهذا مرفوض. وقسم لا يوافق ولا يخالف فنحدث به إن حدثنا غير مصدقين ولا مكذبين، فإن النبي قال: لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. فالأخبار التي تروى عن بني إسرائيل على أقسام 3: قسم يوافق الكتاب والسنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأقرع والأبرص والأعمى، وكما ذكر حديث صاحب الخشبة الذي وضع فيها الألف دينار، وكما ذكر عليه الصلاة والسلام حديث الثلاثة أصحاب الغار، فهذه أخبار إسرائيلية مقبولة لأن النبي حدثنا بها، وأخبار إسرائيلية مرفوضة تلك التي ينتقص فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخبار لا توافق في الظاهر شيئا ولا تخالف شيئا فهذه يحدث بها ولا حرج من غير تصديق ولا تكذيب. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من ذي القرنين؟ لم نرد خبرا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يفيد شيئا عن ذي القرنين غير هذه الآيات، وفي ذمتها أنه رجل صالح ملك البلاد شرقا وغربا. أما الدليل على صلاحه فمن قوله: أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذا دليل على صلاحه، وكذا من الأدلة على صلاحه قوله: ما مكنا فيه ربي خير، وقوله: لما بنى السد هذا رحمة من ربي. فكل هذا ينم عن أنه كان رجلا صالحا، وسياق الآيات يفيد أنه وصل إلى مغرب الشمس ووصل إلى مطلعها حاكما غالبا بإذن الله تعالى. فإذا ملك صالح لم يرد خبر يدل على نبوته، وجمهور العلماء على أنه ليس بنبي رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من التمس أسبابا لتسميته ذي القرنين أو لتلقيبه بذي القرنين، ولا يصح من تلك الأسباب خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، أفادت الآية أن أي شخص ممكن في الأرض تمكينه من الله، فأي ملك تولى ملكا إنما تولاه بتمليك الله له، وأي شخص تسلط إنما هو بتسليط الله له، وأي شخص تقلد وظيفة فهذه الوظيفة قدرت له وكتبها الله له، فعليه أي ممكن له في الأرض التمكين له بإذن الله. هذا يفيدنا طمأنينة في قلوبنا، فلا ييأس شخص على شيء قد فات، على وظيفة، على منصب، على وجاهة، على أي شيء من الأشياء، لأن كل شيء مقدر. فالممكن له من مكن الله تبارك وتعالى له. قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض. وهذه الآية الكريمة في معناها قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالذي يمكن لشخص في الأرض هو الله. وكذلك قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأي شخص في أي منصب كان إنما منصبه ووظيفته مقدرتان، هذا حتى تطمئن القلوب ولا ييأس شخص على شيء قد فات. قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا، أي من كل شيء من الأشياء سببا يستطيع التوصل به إلى ما يريد. أصل كلمة السبب تطلق على الحد، ومنه من إطلاق السبب على العدل قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب من السماء، أي من كان يظن أن الله سبحانه سينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فليعلق حبلا في السماء وليسلق نفسه ولينتحر، فإن الله متم نوره ولو كره الكافرون، والله سينصر نبيه ولو كره الكافرون. فأصل معنى السبب الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، هذا أصل السبب. فقوله تعالى: آتيناه من كل شيء سببا، آتاه الله سبحانه وتعالى وسيلة يتوصل بها إلى ما يريد، فأي شيء يريده أعطاه الله من العلم ومن القوة ومن الذكاء ومن الجند ما يتوصل به إلى مراده. آتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا أي فسلك طريقا، فسلك طريقا وشق طريقا مستعملا الأسباب التي يسرها الله له. قد تكون هذه الأسباب وسائل المواصلات، قد تكون آلات حربية، المهم أنه أوتي من كل شيء سببا يتوصل به إلى ما يريد. قال تعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أقصى مكان يصل إليه الشخص باتجاه غروب الشمس. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فله تأويل انفرد به عن سائر المفسرين في تفسير قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، قال: وما المانع؟ وهذا يقوله في تفسيره فتح القدير، يقول: وما المانع أن يكون قد وصل حقيقة إلى مغرب الشمس، إذ الله قد آتاه من الأسباب ما يتوصل به إلى ذلك. هذا رأي الشوكاني في كتابه فتح القدير. أما جمهور المفسرين فقالوا إنه وصل إلى أبعد مكان في الأرض من ناحية غروب الشمس. قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. في قوله تعالى في عين حمئة تفسيران لأهل العلم: أحدهما تغرب في عين حمئة منسوبة إلى الحمأ الذي هو الطين، ومنه قوله تعالى في شأن الإنسان أنه خلق من صلصال من حمأ مسموم، أي من طين منتم. فقالوا: وجدها تغرب في عين حمئة، أي في عين تشبه الطين الأسود. وقال آخرون إن معنى قوله تعالى عين حمئة أي قارة حامية، فحملوا حمئة على حامية. وجمع بعض المفسرين فقالوا: وما المانع أن تكون الشمس تغرب هنالك في عين سوداء من طينة سوداء عندها ماء يغلي. كذا قال بعض أهل العلم في الجمع بين التأويلين. وجدها تغرب في عين حمئة، وجد عندها قوما قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم قسما، إن شئت أن تعذبهم على كفرهم وعصيانهم، وإن شئت أن تسلك معهم طريقة حسنة في تعليمهم وتفهيمهم، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم قسما. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر. أخذ العلماء من ذلك فقها ينفع كل مسؤول، ينفع مدير المدرسة، ينفع مدير المصنع، ينفع الوزير، ينفع الرئيس، ينفع أي قائم على عمل، ألا وهو أن أي قائم على عمل عليه أن ينزل الشدة منازلها وأن ينزل الدين والرفق منازلها، لأنه إذا سلك سبيل الشدة على الدوام نفر منه الناس، وإن سلك مسلك الدين على الدوام تجرأت عليه الرعية وأكسبوا عليه العمل. وأنت ترى ذلك إذا كنت ربا للبيت، من أبنائك أبناء تنظر إليهم فينزجرون، ومن أبنائك أبناء تكلمهم ولا يسمعون، تضربهم فيسمعوا ويطيعوا. فالشدة لها مواطن والدين له مواطن. وقد قال سليمان صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فاستعمل الشدة في مواضعها صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يؤتوني داخل لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ثم لوح باستعمال شدة إن لم يأتوا بأخيهم، فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه. وله هذا المعنى من قول نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لما أرسل رجلا يقال له ابن النبي عاملا على الزكوات أن يجمع الزكوات، فذهب ابن النبي يجمع الزكوات فجاء بمال كثير فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: حلا جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام خطيبا على المنبر قائلا: أيها الناس، ما بالنا نرسل الرجل على الزكوات فيأتي قائلا: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ حلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه. فالشاهد من ذلك أن القائم على عمل عليه أن يتسم بالرفق في مواطنه والشدة في مواطنها، وإلا تلف عليه العمل. لذلك قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قوله تعالى: فله جزاء الحسنى في تأويلان، أحدهما فله جزاء على صنيعه الحسنى التي هي الجنة، فيكون في الآية مقدرا، ألا وهو فله جزاء على عمله الصالح الجنة التي هي الحسنى. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فالمراد به فله جزاء حسنى على الإضاحة، أي فله جزاء الأعمال الحسنة التي قدمها. فعليه الحسنى هنا لها تأويلان: التأويل الأول المراد بالحسنى الجنة، والثاني المراد بالحسنى الأعمال الحسنة التي عملها على الوجهين المذكورين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنقول له كلاما طيبا وسنعلمه تعليما حسنا. قال تعالى: ثم أتبع سببا، أي ثم شق طريقا آخر وسلك سبيلا آخر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس عند الجمهور، بلغ عند أبعد مكان من ناحية طلوع الشمس. أما الشوكاني فالمسلك الذي سلكه في تفسير مغرب الشمس هو الذي سلكه في تفسير مطلع الشمس. وزدها فطن على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليست لهم بيوت يستظلون بها، وليست لهم قيام يستظلون بها، وليست هناك جبال يستكنون فيها، فمن رؤوسهم إلى الشمس مباشرة، بلادهم لا تتحمل إنشاء بيوت عليها، هي أرض ضعيفة، ليس فيها جبال يقتدون فيها، ليست عندهم أغنام يستخرجون منها ما يستظلون به، إنما كما قال الجمهور يمكثون طول نهارهم في البحر، في البحر يتدربون به من حر الشمس، فإذا جاء وقت الليل خرجوا مباشرين معايشهم على الأرض، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه قدرة، أي نحن مطلعون عما يواجهه على ما يواجهه وما خفي عليه ما شيء من ذلك، فسبحان الله ثم بشر في أماكن ما نعلم عنهم أي شيء، لكن ربي جل في علاه يعلمهم ويعلم مستقرهم ويعلم مستودعهم. قال تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، أقوال كثيرة قيلت في هذين السدين ما هما، فالبعض يقول هما عند أذربيجان، ومن العلماء المعاصرين من يقول هما عند سور الصين العظيم كما يقولون، فالله أعلم بالصواب من ذلك. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون لغة غيرهم، ولا يستطيعون التعبير عما في أنفسهم إلا بصعوبة، ولا يفهمون مقالات محدثيهم، فالفهم أيضا من الله سبحانه وتعالى. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قبيلتان من القبائل مشهورتان بالفساد في الأرض، فقرئ يأجوج ومأجوج بالتحديد إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، من صور مفسدين كما قال العلماء أنهم يغيرون على الآمنين في بيوتهم، فيقتلون الرجال والنساء والأطفال، ويسلبون الأموال والمتاع من الناس، فيغيرون غارات ويسمون غارات على الخلق في بيوتهم، يسلبونهم الأموال يسلبونهم المتاع، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. من هؤلاء يأجوج ومأجوج؟ إن الأخبار عنهم كثيرة وابتداء فهم من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على كونهم من ذرية آدم فلقول الله تعالى يا آدم، من حديث البخاري ومسلم، أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف 999. فعندها يصيب الصغير وطبع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أينا ذات الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومن كل واحد. فالشاهد من ذلك قوله تعالى أخرج بعث النار من ذريته، وهو دليل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال المنتشرة في التفاسير عنهم من أن واحدا منهم له أذن ينام عليها والأخرى يلتحف بها إلى غير ذلك، فكلها أخبار لا يثبت منها شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ هل تأذن لنا حين أعطيت أجرا والخرج الأجر ومنه، أم تسألهم خرجا؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما أعطني النار خير من النار الذي ستعطونني إياه. وهذا كقول سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك، أي أنا هنا سأصنع لكم ما أصنع تطوعا لا أريد منكم أجرا. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما أعطني الله وما تفضل الله علي به خير من المال الذي ستعطونني إياه، ولكن فأعينوني بقوة، أمدوني بالرجال، أمدوني بالآلات الحديدية، أمدوني بالمطارق، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، الزبر القطع، ومنه وكل شيء فعلوه في الزبر القطع الكتب، ومنه وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي أصب عليه النحاس المنفهر، والقطر هو النحاس على رأي الجمهور. ومنه قوله تعالى وأسلنا له عين القطر، أي أسلنا لسليمان عليه السلام عين النحاس. آتوني أفرغ عليه قطرة، قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، يأتي أجوج وماجوج تخرج كي تغير على الناس، كي تغير على الناس، فوجدوا سدا عظيما هائلا قد بني بالحديد، وصب على الحديد من فوق النحاس حتى يجعله أنسا فلا يستطاع تسلقه. فإذا جئت تتسلق هذا السد العالي الشاهق المرتفع جدا ما استطعت أن تتسلقه، إذ هو نحاس أنس، فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يصعبوا عليه، وما استطاعوا له نقبا أي ما استطاعوا أن يخدموه وما استطاعوا أن يصعبوا فوقه. قال هذا رحمة من ربي. أحد العلماء من ذلك مشروعية حبس أهل الشر والفساد ومنعهم من الإفساد في الأرض. فإذا كان الشخص شريرا مفسدا فليحبس عن الناس وليمنع شره من الناس. وفي بعض الجزئيات الفقهية يطرح سائلون أسئلة فيقول سائلهم إذا كانت ثم امرأة بغية تخرج تزني، هل يجوز لولدها أن يحبسها في البيت ويربطها بالجنازير ويمنعها من الخروج لفعل الفواحش؟ فاستدل بعضهم بقصة ذي القرنين مع العمومات التي هي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزلنا منهم. وكان إذا كان لك أب تاجر في المخدرات ويروج لها أو يمشي يقتل الناس ويسرق ويزني، فهل يحبس هذا الأب ويمنع شره عن الناس؟ أجاب البعض بمشروعية ذلك استنالا من هذه الآية الكريمة من حبس أيهود ومجود. قال تعالى قال أيه القرنين هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من ربي. استفيد منه أن عزل أهل الشر والفساد عن الناس رحمة من الله عز وجل، من رحمة الله بنا أن يعزل عنا أهل الشر وأهل الفساد، هذا رحمة من ربي. حين جاء وعد ربي أي بقيام الساعة أو عند اقترابها أو عند زوال السد جعله أي جعله ربي دكاها أي مستويا مع الأرض، وكان وعد ربي حقا. وعندها كما قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا الصدد عن يأجوج ومأجوج وعن زمن خروجهم، وأنهم يخرجون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وخروجهم من الأشراط الكبرى للساعة. قال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مطول أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يقتل المسيح الدجال يقول الله له: يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد ولا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز يا عيسى عبادي إلى الطور، أي تجنب عبادي المؤمنين إلى طور سيناء. فيحرز عيسى صلى الله عليه وسلم العباد المؤمنين إلى طور سيناء، محرزهم إلى طور سيناء، فتخرج يأجوج ومأجوج على ما وصفهم الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، المسرعون من كل مكان مرتفع يأتون مسرعين. فكما ورد عن رسولنا ما حاصله أنهم يمرون بالناس فيقتلون كل من وجدوه، ويمرون على النهر فيشربون ماءه عن آخره، حتى إن أحد الناس يمر بالنهر فيقول: قد كان هنا بالنهر من أمس نهر أين ماء، فإذا بهم قد شربوا النهر. ثم لما يبيد على الأرض يقولون: قد فرغنا من أهل الأرض فلنتجه إلى أهل السماء، فيضربون بسيانهم ونشابهم إلى السماء، فترجع السهام مقبوبة دما فيما يقتلهم الله بها، فيقولون: ها نحن نقتل أهل السماء. فيستمرون في ذلك إلى أن يسلط الله عليهم آفة فيصبحوا جميعا موتى في يوم واحد، وتمتلئ الأرض من نتنهم وزهنهم. فيسأل عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله أن يذهب بهم، فتأتي ريح تحملهم وننجي الله المؤمنين من شرهم. أما عنهم الآن فهم محبوسون كما أخبر ربنا في كتابه وكما أخبر نبينا في سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أزواجه تبعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هاتين. وفرج بين إصبعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت إحدى نسائه: ألعنك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ لأن خروج يأجوج ومأجوج معناه إهلاك من على الأرض. ألعنك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر القدر. قال: نعم إذا كثر القدر. هذا وقد ورد في حديث حسنه بعض العلماء أنهم يحفرون السد كل يوم ويجتهدون في الحق، حتى إذا أوشكوا على فقده قالوا: غدا تنفتحه، فيصبح كما كان بتقدير الله عز وجل. فإذا كان بين يدي الساعة قالوا: غدا سنفتحه إن شاء الله، فيفتحونه ويخرجون على الناس كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى. قال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. تركنا بعضهم عائدا على من؟ قال بعض العلماء: عائدا على الإنس والجن على السواء، أن يختلط الإنسي بالجني. وقال آخرون: بل تختلط يأجوج ومأجوج بسائر البشر ويحدث القتل والفساد. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي جمعنا الأولين والآخرين، جمعنا الإنس والجن جمعنا الخبير والكبير، بل جمعنا الدواب والهوام والحشرات. إذ الله قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. قال تعالى: فطردنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. أما الصور فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصور قرن ينفق فيه. فقال: كيف أن عمرو وقد انتقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي أظهرناها لهم إظهارا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، أفحسب الذين عبدوا عزيرا أن عزيرا سيواليهم يوم القيامة، أفحسب الذين عبدوا الملائكة والمسيح أن الملائكة ستؤازرهم يوم القيامة أو أن المسيح سيؤازرهم يوم القيامة. كلا، فالكل يتضرأ ممن عبد ممن عبدوه. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. من قوله تعالى: إنا أعتدنا، استدل جمهور أهل السنة على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، بقوله تعالى: إنا أعتدنا، فمعنى أعتدنا أعددنا. ومن الأدلة على كونها موجودة إلى الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من زمهرينها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وكذا قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالنار موجودة الآن، مخلوقة الآن. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي ضيافة نضيفهم بجهنم والعياذ بالله. ثم قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هل ندلكم على قوم عملوا أعمالا فخسروها وذهب ثوابها؟ هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أسلوب من أساليب الخطاب وطرح السؤال لجذب الانتباه، كما قال الرسول لمعاذ: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكما قال النبي لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ وكما قال تعالى أيضا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فأسلوب من أساليب الخطاب لجذب الانتباه طرح السؤال على الأشخاص، كما قال الرسول على جبل الصفا: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن قيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هل ندلكم ونخبركم بقوم عملوا أعمالا صالحة فخسروها؟ من هم يا ربي الذين ضل سعيهم؟ مزيد يصل لولا القوم الذين ضلت اعينهم قل هل ننبئكم للذين ضلت اعينهم اي ذهب ثواب عملهم وتعيين الذي سعوا في الدنيا الذين ضلت اعينهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هل ندلكم عليهم قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أما أقوال المفسرين في تفسير هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فعلي رضي الله عنه يرى أنهم الحرورية الخوارج من أهل حروراء الذين نعطل صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أما أقوال أهل العلم في تفسير الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فعليهم رضي الله عنه يقولهم الخوارج اجتهدوا في العبادة على غير هدي وعلى غير سنة فذاب ثواب عملهم وكذا يلحق بهم كل مبتدع يجتهد في العبادة على غير هدي من كتاب ولا سنة يجتهد اجتهادا زائدا على غير هدي من كتاب ولا سنة فيذهب عمله سدى وقد تعلمون أن الله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا وحسن العمل يتأتى بموافقة الكتاب والسنة فالقول الأول قول علي أنهم الخوارج ويلتحق بهم عند عدد من أهل العلم كل صاحب بدعة اجتهد في بدعته وقول آخر في الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم اليهود والنصارى وقول ثالث أنهم المراءون بأعمالهم الذين عملوا أعمالا شابها الرياء وقامتها الرياء فاجتهدوا عياذا بالله في الأعمال يبتغون بذلك وجها غير وجه الله عز وجل فذهب ثواب عملهم كله سدى ولم يتحصلوا يوم القيامة منه على شيء وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا والآية تشمل هذا كله تشمل الخوارج الذين أحدثوا في الدين وتشمل كل صاحب بدعة كالشيعة الذين يضربون أنفسهم بالسيوف وأولادهم يوم مقتل الحسين ويسجون الرؤوس ويزعمون أنهم على شيء وأنهم يسابون بذلك وكذا كل مبتدع ضال وكذا اليهود والنصارى وكذا المرائون بأعمالهم وكذا المشركون هم الكفار أيضا داخلون بالدرجة الأولى إذ الله قال لئن أشركت لا أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إذا يستفاد من الآية الكريمة معشر الإخوة أن الشخص منا عليه أن يعمل العمل مبنيا على هدم من الكتاب والسنة خشية أن يجتهد في العمل ولا يتاب فكم من مجتهد وهو مذموم في اجتهاده كم من متعبد وهو مذموم في تعبده الذي يتعبد به ربه سبحانه وتعالى بسلوكه سبيلا وطريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فعل سبيل المثال كان أمير المؤمنين عمر ومعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين يضربان الناس على الصلاة بعد العصر ويقول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أدري أيعذبون عليها أم لا لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالشاهد أن أي متعبد عليه أن يتعبد ربه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أما حبطت أي ذهبت وضعها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس المعنى أنه لا تنصب لهم موازين، كلا، بل كل تنصب له موازينه يوم القيامة، الكافر والمؤمن. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالكل ينسب له الإيمان، الكافر والمسلم على السواء. إذن فما معنى قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ المعنى عند جمهور المفسرين أي لا نثقل موازين حسناتهم، لا نثقل موازين حسناتهم، وأعمالهم التي عملوها يظنون أنها توضع في الموازين، موازين الحسنات، لا نضعها أبدا في موازين الحسنات، إنما هي حابطة ذائب ثوابها لكونها على غير هدف. فقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، معناه لا نثقل موازين حسناتهم بالأعمال التي عملوها على غير سنة، وبالأعمال التي عملوها لا يبغون بها وجه الله سبحانه وتعالى. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فيه دليل على أن الأعراض، على أن الأشخاص يزنون. هذا ومما يدل على أن الأشخاص قد يزنون أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان نحيفا شديد النحافة كما لا يخفى عليه، صعد شجرة، وفي رواية صعد جبلا، فعثر عن ساقيه، فلما رأى الصحابة رضي الله عنه دقة ساقيه وشدة نحافته ضحكوا تعجبا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. ففيه دليل على أن الأجسام أيضا تؤمن. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك أي ذلك الجزاء، ذلك الجزاء وتخفيف الموازين من أجل ماذا؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فكل مستهزئ بالآيات وكل مستهزئ بالرسل لا يقام له يوم القيامة وزنا. قال تعالى: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في رد على المرجئة الذين يقولون يكفي التصديق بالقلب ولا داعي للعمل ولا تأثير للعمل عند فرق منهم في زيادة الإيمان، بل قال قائلهم: إن الذي يقول لا إله إلا الله بقلبه على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، فهذا منكر من القول وزور. فالله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمع الإيمان عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس إيمان مقتصر على التصديق بالقلب فحسب، أو على الإقرار باللسان معه فحسب، بل لا بد من عمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كما أن الله قال في شأن الكفار: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي ضيافة. أهل الإيمان كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أما الفردوس فهو البستان في الأرض، هذا معنى كلمة الفردوس، ولكنه المراد به أعلى منزلة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. ولما جاءت أم حارثة بعد أن قتل ولدها حارثة يوم بدر، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني أين هو يا رسول الله؟ فقد أصيب يوم بدر، إن كان في الجنة صبرت واكتسبت، صبرت واكتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام: أوعذلت يا أم حارثة؟ أوعذلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها. فالفردوس أعلى مكان في الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فليست الفردوس بقاصرة على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسب، بل أيضا أعدت للذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرق كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة وكرامة، خالدين فيها، أي ماكثين فيها، لا يبغون، أي لا يريدون ولا يطلبون عنها حولا، أي لا يطلبون تحولا عن الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة لا يبولون ولا ينتقطون ولا يتغوطون، مجامرهم الألوة ورشحهم المسك. ذكر النبي في الحديث أنهم لا يحبون ولا يعرمون، وفي مجموع أحاديث أنهم لا يريدون تحولا عنها، لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ورد لها سبب نزول ضعيف، لكن بإراده يتضح المعنى فقط. كانوا الشرك قالوا، وسبب النزول في ضعف كما بينا، قالوا: محمد ينزل عليه وحي يوشك هذا الوقت أن ينتهي، والكلمات التي عند محمد قليلة محدودة، القرآن محدود عندهم عند الكفار، كلمات يوشك أن تنتهي ولا يأتي محمد بشيء جديد. فنزلت الآية، وكان سبب النزول كما بينا في ضعف، لكن فقط به يتضح المعنى. قل مجيبا على هؤلاء: لو كان البحر مدادا، أي حبرا، لو تحول ماء البحر إلى حبر، وتحولت أشجار الأرض كلها إلى أقلام، وصب حبر البحر في الأقلام، وكلها تكتب، كلها تكتب، ما انتهت كلمات الله عز وجل. كما قال تعالى: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام، أي لو أن أشجار الأرض كلها تحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله ليست بقاصرة على القرآن فحسب. قال تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين زعموا أن كلمات الله توشك أن تنتهي أو أن تنقضي، قل لهؤلاء: لو كان البحر مدادا، أي حبرا، لكلمات ربي، أي تكتب به كلمات ربي، توضع في أقلام أخذت من أشجار الأرض كلها، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله، أي بمثل البحر بحورا، بمثله مددا. قل: إنما أنا بشر مثلكم بعد هذا الختام هن هؤلاء الناس. وهذا ما يدل على عظمة هذا النبي الكريم وعظمة القرآن. قل إنما أنا بشر مثلكم لست بإله أني الذي أخلقتكم منه علمني الله إياه قل إنما أنا بشر مثلكم. فنبينا بشر يجري عليه ما يجري على البشر من مرض وألم. كسرت رباعيته يوم أحد، كسرت أسنانه يوم أحد، وشج رأسه يوم أحد، وسال الدم من رأسه. وكان عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الناس ويشتكي أحيانا، يقول ورأسه غير متسخط على قدر الله. فالنبي بشر ولكنه خصوصيات اختصه الله بها، أورد العلماء في كتب الخصائص كما في الحديث تنام عيناي ولا ينام قلبي، كما في الحديث أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، كما في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما في الحديث صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. فكل أمر خاص جاء بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل. وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا أصل الأصول الذي يخالف فيه المسلمون غيرهم من الملل والمحن. فأصل الأصول عندنا نحن أهل الإسلام أننا نقول الله واحد لا شريك له، وكل الدنيا تخالف المسلمين في هذا، كل البشر كل الملل تخالف المسلمين في هذا. فالمسلمون صلب الخلاف بينهم وبين غيرهم، أن أهل الإسلام يقولون إنما الله إله واحد بهذا مبين لربنا سبحانه وتعالى، نقر له بالوحدانية. وكل الملل تدعي لله الشريك، تدعي لله الولد، على اختلاف بينهم في تحديد من الشريك من الولد، على اختلاف بينهم في ذلك. أما أهل الإسلام فدينهم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دينهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذا أصل الأصول الذي أرسلت به الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن أراد أن يبحث عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه هو لقاء على الحقيقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم. فإن استطاع أحدكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النووي في التفسير أجمع المفسرون على أن المراد بالآية الكريمة الرياء، على أن الرياء داخل في الآية الكريمة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله الناس. ومن هنا استنبط جمهور العلماء من هذه الآية الكريمة أصلين لقبول العمل، موافقته للكتاب والسنة وإخلاصه للإخلاص عامله لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للكتاب والسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفقنا الله إياكم للعمل بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخ يسأل عن قول الله تعالى: أتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ يسأل عن الذي أخفاه الرسول في نفسه وأبداه الله سبحانه وتعالى. ذكر فريق من أهل العلم أن الذي أخفاه الرسول في نفسه وأبداه الله هو أن الله جل ذكره قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج زينب بنت جحش وأن زيد بن حارثة سيطلقه، فكان هذا قد أعلم الله به النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. لما جاء زيد يشكو زينب إلى رسول الله قال له الرسول: أمسك عليك زوجك واتق الله، فنصحه بما يلزم أن يقدم من النصر وأخفى ما أطلعه الله عليه من كونه سيتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، والله أعلم. توجد آية في كتاب الله معناها: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هل يجوز وما يجوز من البشر؟ نعم من البشر، ولكن منهم من يموت ومنهم من يولد، شأنهم شأن سائر بني آدم. هل هم يتزوجون ويتكاثرون؟ يجوز وما يجوز؟ نعم يجوز وما يجوز، يتزوجون ويتكاثرون. الشياطين تتزوج وتتكاثر، صح؟ الشياطين تتزوج ولا ما تتزوج؟ تتكاثر. قيل للشعبي يرحمه الله: هل الشياطين تتزوج؟ قال: ذاك عرس لم أشهده. ثم استدرك فقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ قال: ولا ذرية إلا من الزواج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث من خبائث وذكران الشياطين وإناثهم. ما الفرق بين الطاع والتقاعد؟ لا فرق، إلا أن من أهل العلم من يقول الطاع أشد، الطاع هي نفسها الطاع، لكن واحدة منهم أشد في عدم القدرة من الأخرى. هل يجوز صوم يوم الاثنين والخميس من شهر رجب وشعبان فقط؟ نعم يجوز ذلك. أما الدليل على الجواب فبالنسبة لرجب فالله يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فرجب من الأشهر الحرم بقول النبي 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرجب بالاتفاق والإجماع من الأشهر الحرم، قد قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومن المقابل أن نعمل فيهن الحسنات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حسن حديثه السؤال: ما بالك يا رسول الله تكثر من الصيام في شعبان؟ قال: ذات شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فدليل على أن الناس لم يكونوا يغفلون في رجب ولا في رمضان. كذلك ورد حديث في سند ضعف وعند فريق من العلماء يعمل به فضيل الأعمال، ألا هو حديث: صم من الحرم وأقل، أي صم من الأشهر الحرم وأقل. فلهذه الثلاث، قوله من الأشهر الحرم، حديث تعليل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ان الناس يحفلون عنه بين رجب ورمضان. والثالث سنن الحرم الاخر راى جمهور العلماء استحباب الاكثار من الصيام في شهر رجب. اما التعديد الذي هو مثلا من صام يوم السادس من رجب فله من اجل كذا، كل هذا لا يثبت. لكن عموما اعمال البر بصفه عامه تستحب في الاشهر الحرم ومنها الصيام، ولذا راى الجمهور الاستحباب استحباب كثره الصيام من غير اعتقاد في فضيله معينه بيوم معين. والله اعلم. اما شعبان فلان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا بعد رمضان الا شعبان كان يصومه كله الا قليلا. بسم الله. قل اذا نويت صوم يوم من النوافل ثم حدث ظرف اثناء الصيام تاخرت فما الحكم؟ لا شيء عليك. اذا نويت صوم يوم النافله ثم اخرت فلا شيء عليك، لكن ان صمت يوما مكانه فهو افضل. اذا ان النبي نوى الاعتكاف فقامت امرأة من نسائه فضربت خلاء، فقامت امرأة أخرى من النساء فضربت خيمة أنشأوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر يريدنا لما وجد التنافس، فأمر بنقض خيمته ونقض القيام من المسجد ثم صام عشرا بعد من شوال. فأعمال النفس إذا أفطرت لك ذلك أن تفطر في النفس، ولكن إن أعدته فهو خير لك. يقول لم أصلي إلا وأنا كبير، فماذا أفعل فيما مضى من صلاتي؟ أعد قدر الاستطاعة، أعد قدر الاستطاعة. وأيضا هذا رأي جمهور العلماء أنك تعيد ما قد فات قدر استطاعتك. ومن العلماء من يرى الإكثار من المواد، لكن الأئمة الأربعة ثلاثة وقول الإمام أحمد بأنك تعيد ما قد فاتك، وهذا قدر الاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول نعلم النهي عن خروج المرأة متطيبة، ولكننا نسمع من بعض إخواننا النهي أيضا أن يخرج الرجل مع زوجته وهو متطيب، ولم أتوصل إلى الدليل. ليس هناك دليل، لكن الدليل أخذوه من العلة أنك إذا تطيبت، يعني ما العلة من خروج المرأة متطيبة؟ نظروا إلى أن العلة هي جذب انتباه الناس إلى المرأة، فإذا خرجت مع زوجتك وأنت متطيب فالرائحة تشيع منك وأنت بجوارها فسينظرون إليك وإليها، من التعليل فقط. والله أعلم. الحوائج
معروفة.
الرائحة معروفة أنها خاصة بالرجل، لكن الذي يشم يقول أخ متزوج من زوجتين واحدة تمنع نفسها منه لأنه مريض بمرض معدي، هل إذا أنفق على الزوجة فقط مع العلم بأنه يقيم مع زوجته الأخرى هل يكون آثما؟ يعني يتمنع نفسها منه فبناء عليه ويترك لها البيت ويذهب إلى الزوجة الأخرى. السؤال من شقين، الشق الأول هل يجوز لها أن تمنع نفسها من زوج مريض يغلب على الظن أن المرض سينتقل إليه، مع قول الرسول لا عدوى، قول الرسول فر من المجنون فرارة من الأسد؟ فمن العلماء من قال إذا كان المريض فكل شيء مقدر، ينتقل المرض إلى الزوجة وهذا بقدر الله، فعندنا من النصوص ما يحمله على الامتناع مثل لا ضرر ولا ضرار، ومثل فر من المجنون فرارة من الأسد. فعليه إذا كان يقينا ستتغرر المرأة بمعاشرة الزوج لها وجماعه لها لكن يقينا فلا ضرر ولا ضرار. ثم أقبع على هذا الحق، هل يحق له أن ينتقل من بيته إلى بيت الزوجة الأخرى؟ كما أعلم مسوغا له للانتقال، لأن الزوجة إن كان عندها عذر يمنع من الجماع ندمه أيضا أن يبقى معه. إذا ولدت الزوجة أصبحت نفساء، أصبحت نفساء، هل ينتقل من عندها لكونها نفساء إلى الأخرى؟ الجمهور على أنه لا ينتقل بل يبقى معه، إن كانت حيضا وإن كانت نفساء وإن كانت مريضة لا يستمتع بها. الله أعلم. قل زوجتي تقيم مع أمي المريضة بمرض مزمن ولكنها ترفض الصلاة. نقول أنا أنفق. تقول زوجته تقيم مع أمي المريضة بمرض مزمن ولكنها أي أمه على ما فهمت ترفض الصلاة، مع العلم أنها طلبت منها كثيرا أن تصلي، ماذا تصنع؟ لا تدري وازرة وزر أخرى، ذكر إنما أنت مذكر لك عليهم بمسيطر، فما على الزوج إلى تذكير العجوز في الصلاة، فإن أبت العجوز فلا إثم على الزوجة. هل يجوز صلاة العشاء على هذا النحو؟ الركعة الأولى أقرأ فيها بالبقرة كاملة بعد الفاتحة، والثانية بأول 100 آية من آل عمران أو النساء. إذا كنت تصلي بالناس فرسولنا محمد من آخر وصاياه، إذا أما أحدكم فليخفف فإن من ورائه المريض والسقيم المريض والسقيم وذي الحاجة. فقال هلا صليت بسد اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها؟ فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فإذا جاء إمامنا وصلى بنا بالبقرة نحن كشباب ما استطعنا أن نصلي خلفه، فما بالنا بسائر شيء الناس؟ إن صلى وحده فليصلي ما شاء. أما هذا الترتيب فما ورد عن رسول الله أنك تصلي في العشاء بالبقرة في الركعة الأولى وفي الثانية بناء من آل عمران، هذا أمر محدث إذا لزمت هذا الترتيب. يقول ما حكم من طلق زوجته وعق والديه بسبب السحر، هل يحاسب على ذلك؟ إن كان مسحورا فأمره إلى الله يرفع الله عنه العقوبة، لكن هل يقع الطلاق؟ إذا ذهب إلى المأذون ووقع لا يأتي ويقول كنت مسحورا، سحرت على نفسك. لكن إن كان لدى الناس مجنون أمام الناس وعلم يقينا أنه مجنون فطلاق المجنون ليس لواقع. أخوكم يقول ذكرتم في حديث أجوج وماجوج خرج بين إصبعي والرواية حلق بين إصبعي. جزاك الله خيرا على هذا التنبيه ومراجعة الرواية، جزاك الله خيرا، من تجاوبت بناء على أن الخلاف لا يضر. هل يجوز تجميع بعض الإخوة يوم الخميس نقلا ونصلي قيام الليل حتى الفجر؟ النبي ما عن تحري ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام، فلا تفعل، صلي في بيتك. كنت تقول أنت هل يجوز الدعاء بعد الصلوات الخمس؟ الدعاء بعد الصلوات الخمس مستحب عند جمهور العلماء، ومن الأدلة على استحباب الدعاء ما يلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن كان بعض أهل العلم فسر الدبر بأنه قبل التسليم، إلا أن آخرين فسروا الدبر بأنه بعد التسليم، وقالوا بدليل معقبات لا يخيب قلبهن، 33 تسبيحا، 33 تحميدا، 34 تكبيرا دبر كل صلاة، وهذا بالاتفاق بعد التسليم. وأيضا قولنا أستغفر الله بعد الصلاة معناه اللهم اغفرني، وكذلك التعوذات بأنواع دعائي، وكذلك ما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فكثيرا ما كنت أسمعه يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. كذلك ورد عن علي روايتان، رواية قبل التسليم ورواية بعده، أن النبي كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كذلك ورد حديث في سند ضعف، وأنتم تعلمون موقف العلماء من العمل والضعيف فضل الأعمال، الحديث هو أفضل الدعاء دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. وأيضا في الباب قوله تعالى فإذا قرأت خمسة، قال جمهور المفسرين أو كثير منهم من قتادة إذا قرأت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، هذه أدلة الجمهور القائلين باستحباب الدعاء بعد الصلاة، وعموم قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وحديث النبي العام أيضا في صلاة الكسوف فصلوا وضعوا، ومسألة رفع اليدين هل ترفع الأيدي مع الدعاء أو لا ترفع، فالعلماء الذين جوزوا رفع اليدين حجتهم أن النبي قال إن الله حي كريم فاستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وأن النبي ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أمر يمد يديه إلى السماء، فقال الأمومات الواردة في رفع اليدين. والذين قالوا بعدم الرفع قالوا لم يرد نص يفيد أن النبي كان يرفع دبر كل صلاة، فالأمر في الرفع واسع وإن كان الأقرب عدم المحافظة على الرفع، لكن الدعاء مستحب عقد الصلوات عند جمهور العلماء.